الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب صلاة الخوف. قال المؤلف رحمه الله عن يزيد ابن رومان عن صالح بن خوات ابن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، تصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال: الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة وهذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله فيه بيان لصفة ثانية من صفات صلاة الخوف. فقال المؤلف عن يزيد ابن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، وعرفنا أنه سهل ابن أبي حثمة. وصلاة ذات الرقاع نسبة للمعركة، والمعركة لقبت بذلك لاستعمالهم الرقاع. فقد جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال عند ذكره لما حصل لهم في تلك المعركة عند سيرهم وسفرهم، قال: فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظهاري، فجعلنا نلف عليها الخرق، فلهذا سميت بذات الرقاع. فكانوا يتعاقبون، يتعاقب الستة على الإبل لقلة الظهر، ويمشون المسافات الطوال، فنقمت أقدامهم. وحصل لأبي موسى ما ذكره عن نفسه من تساقط أظفار قدميه مع ما حصله من التشقق لقدميه رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وكل ذلك في سبيل الله. قال: عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، وهذه الصفة السابقة فيما إذا كان العدو في غير القبلة أو حال بينهم وبين رؤية العدو حائل. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام الجيش إلى طائفتين: طائفة وجاه العدو، وطائفة صلت معه عليه الصلاة والسلام. قال: طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. وفي تطويل الركعة الثانية على الأولى للمصلحة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى للطائفة الأولى ركعة ثم ثبت قائما وأطال القيام، فقامت الطائفة التي خلفه أتمت ركعة وسابقت الإمام بركعة، أو يقال أن انفصلت عن الإمام وأتمت ركعة للضرورة الداعية إلى ذلك، فهذه الطائفة انفصلت عن الإمام وأتمت ركعتها قبل إمامها للضرورة التي دعت إلى ذلك. قال ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، أي إلى جهة العدو، فصفوا وجاه العدو. وفي الصفات في المعركة، والله يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فقال فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، والطائفة الأخرى جاءت وأدركت مع النبي عليه الصلاة والسلام القيام الثاني، فإنه ثبت قائما وأطال القيام حتى جاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثبت جالسا حتى يتموا ما بقي لهم، ثم سلم بهم. وهذه الصفة راعى النبي عليه الصلاة والسلام فيها العدل بين الطائفتين، فجعل لطائفة ركعة وللأخرى ركعة، وعدل النبي عليه الصلاة والسلام بين الطائفتين. فهذه صفة من صفات صلاة الخوف، وهي الصفة الثانية التي ذكرها المؤلف، وكل ذلك مما يشرع في صلاة الخوف. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحل العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم، ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. وهذه الصفة أيضا من صفات صلاة الخوف الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي واردة فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، واردة فيما إذا كان العدو في جهة القبلة وكان مكشوفا للناظرين. فهنا ما في حاجة إلى تقسيم الجيش إلى طائفتين، ما في حاجة إلى تقسيم الجيش إلى طائفتين، وإنما الحاجة داعية إلى تقسيم الجيش إلى صفين. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام الجيش إلى صفين، وفي أثناء القيام الكل ينظر إلى جهة العدو، الحراسة للجميع. فلما ركع النبي عليه الصلاة والسلام ركع الجميع، فإن الركوع يتمكن الشخص فيه من الحراسة ويتمكن من النظر إلى الأمام، فإن الراكع إذا جاءه من جاءه من أمامه يشعر به عن بعد فيتمكن من الحراسة في أثناء الركوع. فلهذا ركعوا جميعا، ولما رفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه من الركوع رفعوه جميعا، لكن لما خر النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا إذا خروا سجودا جميعا فاتت الحراسة، فلما سجد النبي عليه الصلاة والسلام سجد والصف الذي يليه، وأما الصف الثاني فبقى في الحراسة في أثناء رفع الركوع، بقى في أثناء رفع الركوع في مقام الحراسة. وهكذا لما قام النبي عليه الصلاة والسلام فلما انفرد النبي عليه الصلاة والسلام السجود وجاء بالركعة الأولى خر الصف الثاني ساجدا وأتوا بالسجدتين، ثم قاموا للثانية، وحين أن قاموا للثانية من باب العدل بين الطائفتين تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر من باب العدل بين الطائفتين، تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. والركعة الثانية كالأولى، ركع النبي عليه الصلاة والسلام وركع معه الصفان ورفع ورفع معه الصفان، ولما سجد النبي عليه الصلاة والسلام سجد والصف الذي يليه، وأما الصف الثاني فبقى في الحراسة في حال الرفع من الركوع. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام السجدتين وجلس للتشهد خر الصف الثاني للسجود وجاءوا بالسجدتين وجلسوا للتشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وسلم بهم جميعا. فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من باب العدل بين الطائفتين، وهذه الصفة كما قلنا تكون فيما إذا كان العدو في جهة القبلة وليس هنالك ما يحول بينهم وبين رؤية عدوهم. فقال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. وفي هذا الحديث أن من تأخر عن الإمام ببعض الأركان لعذر وأمكنه أن يدرك الإمام فعليه أن يدرك الإمام، عليه أن يدرك الإمام إذا تأخر لعذر، كما فعل الصف المؤخر فإنه بقى في حال الرفع من الركوع إلى أن قام النبي عليه الصلاة والسلام للركعة الثانية، فتأخر عدة أركان. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام للركعة الثانية جاءوا بما فات من الأركان وأدركوا النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية. وهكذا كل من تأخر عن الإمام لعذر فإنه يفعل مثل ذلك إذا أمكنه ذلك. ولقد يحصل لبعض الناس لا سيما عند قراءة الإمام لآية السجدة ولا يسجد في صلاته، فبعض الناس ربما يسجد للتلاوة والإمام في حال الركوع، والإمام في حال الركوع ثم يرفع الإمام رأسه من الركوع فيعلم المؤتم خطأه، يعلم المؤتم خطأه، فهنا إيش الذي على المؤتم؟ ها، على المؤتم أن يرفع رأسه من السجود إلى حال القيام، إلى حال القيام، ثم يأتي بالركوع ثم يرفع رأسه من الركوع ويدرك الإمام. قد يدركه في السجدة الأولى، قد يدركه بين الجلوس من السجدتين، قد يدركه في السجود الثاني، يخفف من صلاته مع الطمأنينة حتى يدرك الإمام فيفعل هذا الفعل، لم يفعل هذا الفعل. لكن إذا علم أنه لن يتمكن من إدراك الإمام، كأن تفوت عدة أركان، ما يستطيع أن يدرك الإمام إلا إذا أخل بالطمأنينة، هم الإيش الذي يفعل؟ يتابع الإمام ويأتي بعد ذلك بركعة، يلغي تلك الأركان التي لم يتمكن من فعلها ويتابع الإمام، ثم بعد ذلك يأتي بركعة بعد سلام الإمام. هذا إذا علم أنه لن يتمكن من اللحوق بالإمام. أما إذا علم وغلب على ظنه أنه سوف يتمكن من لحوق الإمام فإنه يخفف في صلاته مع الطمأنينة ويدرك الإمام في أي ركن من أركان الصلاة. هذا الحديث فيه ذكر للصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف، وهناك صفات أخرى نؤجل الكلام عليها بمشيئة الله عز وجل إلى درس قادم.